بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه أعطانا فأجزل ووهبنا فأكثر، نحمده ونشكره على معننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دل الأمة على ما فيه خيرها وصلاحها وسعادتها واستقامة أحوالها دنيا وآخرة. نحمده على نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. وبعد، فيا أيها المؤمنون، قال الله جل وعلا في فريضة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام مدرسة، شهادتها وغايتها والحكمة من فرضها وإيجابها ذكره الله عز وجل بقوله: لعلكم تتقون. فالمقصود من هذه الفريضة حصول التقوى عند الإنسان. التقوى ما هي؟ وما ثمراتها؟ وما أسبابها؟ ينبغي أن نتدارس هذه التقوى حتى نستفيد من الصيام الحكمة التي من أجلها فرض هذا الواجب العظيم. التقوى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره. إذن التقوى تنبثق من القلوب، لأن التقوى فيها مخافة رب العزة والجلال، فيها خوف الإنسان من أن يكون من أهل نار جهنم والعياذ بالله. التقوى تنبثق من إرادة الإنسان لأن يكون من أهل الجنة، من أهل الفردوس الأعلى في تلك الدار. التقوى أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. التقوى تشمل جميع أحكام الإسلام، التقوى تشمل الخلق الفاضل، التقوى تشمل العبادة الصالحة، التقوى تشمل كل حياة الإنسان. لذلك علينا أن نعرف حقيقة التقوى. حقيقة التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المعاصي، هذه هي التقوى. فيدخل فيها كل عمل في حياة الإنسان: ذهابك، إيابك، جلوسك، نومك، صلاتك، عبادتك، حديثك مع الآخرين، يصلح أن تدخله في التقوى إذا راعيت فيه أنك تتقرب بذلك لله عز وجل. إذا تحدثت مع الآخرين تحدثت معهم بأسلوب طيب وكلام جميل، انطلاقا من قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا تخلقت مع الناس وتعاملت معهم تعاملت بالأمانة، تعاملت بالصدق، تعاملت بالوفاء، فكنت من أهل الإيمان والتقوى ولم تكن من أهل النفاق. إذا عبدت ربك تعبده مستحضرا أن الله جل وعلا يراقبك ويطلع على أحوالك ويعرف ما في خلجات قلبك ويعرف ما توسوس به إليك نفسك. التقوى إذن معنى جميل يشمل حياة المسلم. ولذلك كانت الوصية بالتقوى لجميع العباد ومن جميع الأنبياء. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكم من سورة في كتاب الله قدمها الله عز وجل بالأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، بل إن أول أمر في القرآن كان أمرا بعبادة الله، وذكر في ذلك الأمر أن الغاية من تلك العبادة هي حصول التقوى عند المؤمنين وعند الناس أجمعين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن كيف نحصل التقوى من العبادات، وخصوصا عبادة الصوم التي بين أيدينا، حتى نكون قد استفدنا حقيقة من عبادة الصيام؟ إذا أردنا أن نعرف هل نحن ممن استفاد من شهر رمضان، هل نحن ممن استفاد من الصيام، فلننظر هل وجدت التقوى في قلوبنا بحيث يثمر الصيام علينا في سائر حياتنا، فنكون ممن سار على التقوى في جميع حياتنا ليلا ونهارا، أو نكون ممن إنما تقرب إلى الله ببعض الفرائض وبعض النوافل في رمضان، فلما ذهب رمضان لم يبق شيء من التقوى في القلب، فعادت النفس إلى ما كانت تفعله من المعاصي والذنوب قبل رمضان. لننظر. إذن ينبغي بنا أن نجعل هذه المدرسة، مدرسة الصيام، مدرسة رمضان، سبيلا لزرع التقوى في قلوبنا. كيف نجعلها كذلك؟ من خلال أمور: أولها استحضار النية في جميع أعمالنا. لماذا نمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس؟ تقربا لله، خوفا من رب العالمين، رجاء لثواب رب العزة والجلال. وهكذا في سائر أعمالنا التي نفعلها ننوي بها التقرب لله عز وجل. إذا قابلت أخاك قابله بوجه مبتسم، ليس مجاملة له، وإنما تقربا لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكذلك إذا تكلمنا بكلام لا بد أن نصدق فيه، حتى نكون بذلك ممن جعل الله عز وجل التقوى عندهم، لأن التقوى تنطلق من جوارح الإنسان. إذا حفظ الإنسان بصره فلم يشاهد بالبصر إلا ما أباح الله له، حينئذ مكن التقوى من الدخول إلى قلبه. أما إذا غطى البصر بمشاهدة المحرمات فإن التقوى لن تذهب إلى القلب من خلال البصر. إنسان يصرف بصره فيما حرم الله عليه، يشاهد المحرمات من النساء الكاشفات السافرات المتبرجات، سواء في تلفاز أو في قنوات أو في أسواق أو في غيرها، هذا قد غطى بصره من أن تدخل التقوى إلى قلبه. ولذلك قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون. غطي القلب. كيف غطي القلب؟ من خلال الذنوب التي وجدت في الجوارح، فلم تكن التقوى واصلة إلى القلب. إذا صرف الإنسان بصره عن المحرمات تمكنت التقوى من الدخول إلى قلبه. والله جل وعلا أمر بحفظ الأبصار، قال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة في قلبه يجدها إلى قيام الساعة. لماذا فقدنا الحلاوة في الطاعة؟ لماذا فقدنا الأنس بطاعة الله عز وجل؟ بسبب ما وجد عندنا من المعاصي والذنوب. هكذا أيضا الأسماع، يجد الإنسان أن التقوى لا تصل إلى قلبه من سمعه، بسبب أنه استمع إلى المحرمات واشتغل سمعه بالمحرمات، فلم تصل التقوى إلى قلبه. ولذلك ورد في عدد من الأحاديث التحذير من السماع المحرم لئلا يكون ذلك مغطيا على القلب. نحن نجد في آيات قرآنية عديدة أن الله عز وجل وصف بعض خلقه بأن لديهم أسماعا لكنهم لا يستفيدون من ذلك السمع، ولديهم آذان لكنهم لا يسمعون بها، كما قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عندهم أسماع، عندهم أبصار، لكنهم لم ينتفعوا بها لأنهم قد غطوا تلك الأسماع وتلك الأبصار بمعاصي الله عز وجل. كذلك عندما يستعمل الإنسان لسانه في أنواع المحرمات يكون اللسان حينئذ صادا للتقوى أن تصل إلى قلبه. عندما يشتغل الإنسان بالكلام الباطل، كلام الزور، الكذب، الغيبة وذكر معائب الآخرين، النميمة والإفساد بين الخلق بلسانه، حينئذ يكون لسانه صادا عن وصول التقوى إلى قلبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمكاسب، فالمؤمن إذا كان كسبه حلالا طيبا فإن الله جل وعلا يشرح قلبه للاستماع إلى الخير والاستفادة منه، وأما إذا كان مكسبه محرما خبيثا فإنه حينئذ يوضع بين قلبه وبين التقوى حجاب يصد التقوى عن الوصول إلى قلبه. ولذلك يحذر الإنسان من المكاسب الخبيثة. وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. وكذلك أيضا يحرص الإنسان في عباداته على أن يؤديها على الوجه الأكمل، الوجه المطلوب شرعا، لأن تقصير الإنسان في الطاعة يجعل التقوى لا تصل إلى قلبه. صائم لكنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد، حينئذ يخشى أن يطبع على قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، ومن طبع على قلبه لم تصل التقوى إلى القلب، فكان حينئذ ممن يخشى عليهم من العقوبة دنيا وآخرة. وهكذا في سائر الطاعات وسائر العبادات. ولذلك علينا أن نستفيد من شهر رمضان بزراعة التقوى في قلوبنا. كيف نزرع التقوى؟ تقدم معنا طريق من طرق زراعة التقوى، ألا وهو الإخلاص لله في النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تقدم معنا طريق آخر من طرق زرع التقوى في القلوب باجتناب المعاصي والذنوب، فإن اجتنابها يثمر زراعة التقوى في القلب. أيضا من طرق زراعة التقوى في القلب الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يزرع التقوى في القلوب. وكم من نص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترغبنا في ذكر الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما قال اذكروا فقط، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك الفرق بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق أن أهل الإيمان يكثرون من ذكر الله عز وجل، بينما أهل النفاق يذكرون الله لكن ذكرهم قليل. وصفهم الله عز وجل بقوله: كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم يذكرون الله أهل النفاق لكن ذكرهم قليل، ومع ذلك كان من صفاتهم النفاق. ولذلك من أكثر من ذكر الله عز وجل فإن قلبه سيستقبل الخير، يستقبل التقوى، سيسمع مواعظ الحق. وأما من كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فإن الشيطان سيأتي ويصرفه عن الاستماع إلى الحق، سيأتي ويغلق على قلبه فلا تصل التقوى إلى قلبه. ولذلك لا بد أن نكثر من ذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا في ليلنا وفي نهارنا وفي جميع أوقاتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج قابله أبونا إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني مزارع، وأنها خصبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل كلمة من هذه الكلمات يضع الله لك بها غراسا ونخلا في الجنة. فأين العقلاء؟ كلام خفيف ومع ذلك ثمرته كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إن الشيطان لا يتمكن من ذلك الذي يكثر من ذكر الله عز وجل. ولذا وصف الله الشيطان بأنه خناس وأنه وسواس. خناس يعني أنه ينخنس وينقمع ولا يتمكن من الوسوسة متى ذكر العبد ربه جل وعلا، وهو وسواس يصل إلى القلوب ويوسوس فيها ويصرفها عن الحق ويورد عليها الخواطر الشيطانية متى غفل أصحاب تلك القلوب عن ذكر الله عز وجل. إذا أردنا أن نعرف واقعنا اليوم ونقارنه بهذه التوجيهات الإلهية والنبوية، فما حالنا؟ كم مرة تذكرون الله؟ كم مرة تسبحون الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم مكانته وعلو درجته يحفظ له في المجلس الواحد سبحان أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. فكم مرة تستغفرون الله في اليوم أو في المجلس الواحد؟ هذا فيه نقص وتقصير لا يليق بكم أيها المؤمنون، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. إذا أردنا أن نزرع التقوى في قلوبنا في هذا الشهر المبارك فلنأتي بوسيلة أخرى، ألا وهي الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل القرآن العظيم، فنتلوه ليلا نهارا نرضي رب العزة والجلال بذلك. فإنه كلام ربنا الذي أمرنا باتباعه والسير على طريقته، ولن نصل إلى ذلك إلا بقراءته وتدبر معانيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن، وبين أن بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من مميزات هذا الكتاب، وقد أثنى الله على التالين على كتابه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أصناف من ينتسب إلى الإسلام إلى أربعة أقسام، جعلت أعلى تلك الأقسام المؤمن الذي يقرأ القرآن، وشبهه بالفاكهة التي لها رائحة حسنة ولها طعم طيب. والقسم الثاني المؤمن الذي يقرأ القرآن، وشبهه بالتمر له طعم طيب ولا رائحة له. فالقرآن يسبب ويثمر لك الرائحة الطيبة التي تكون للمؤمن الحق. وإذا قرأنا القرآن وأردنا أن تصل تعاليم القرآن، أردنا أن تصل التقوى التي في القرآن إلى قلوبنا، أردنا أن نكون ممن يأنس بالقرآن، فلا بد أن نكون من المتدبرين للقرآن، بأن نعرف معانيه وأن نتفكر في ما اشتمل عليه هذا الكتاب من معان عظيمة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا قفلت القلوب لم تصل التقوى إليها، لكن إذا تدبرنا القرآن كسرت تلك الأقفال وتمكنت التقوى من الوصول إلى قلوبنا. كذلك من أسباب حصول التقوى في القلوب أن يحرص المرء على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات التي يؤديها في هذا الشهر الكريم. كان صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم يقرأ القرآن ويتدارس مع جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان البذل في سبل الخير، البذل فيما يقرب إلى الله عز وجل، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون وهو في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، وكان يدارسه كل ليلة. والكرم والبذل في سبل الخير هذه من صفات المؤمنين، ومما يعطي رب العالمين عليها الخلف الحسن في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالأرزاق بيد الله يهبها لمن يشاء، وهو سبحانه الغني، وأنتم أيها الناس الفقراء محتاجون إلى فضل الله، والله قد وعدكم إذا أنفقتم بالخلف الجميل في دنياكم والأجر العظيم في آخرتكم. فأين عقولكم عن البذل في سبل الخيرات؟ يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا سلفا تلفا. ربك خالقك يعدك بالخلف وهو لا يخلف الميعاد، فإياك أن تشكك في وعد الله جل وعلا أو يختلج قلبك شيء من الشك، فإن وعد الله أصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كذلك كان مما يفعله نبيكم صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقوم من ليله، ويحث أصحابه على قيام الليل ويرغبهم في القيام مع الإمام.
ذكرنا أن من أسباب تحصيل التقوى في القلوب أن يتدارس الإنسان سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته في شهر رمضان، وذكرنا شيئا من أحواله. كذلك يتذكر الإنسان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم هذا الشهر ويرغب فيه ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه أن يقوموا مع الإمام حتى ينصرف الإمام، ويقول: إذا صلى أحدكم مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر، نقوم جزءا من الليل ساعة أو ساعة ونصف مع إمامنا في صلاة التراويح، فإذا انصرف انصرفنا معه وكتب لنا قيام الليل كاملا، قيام 12 ساعة. هذا من فضل الله عز وجل علينا. وكم من آية في الكتاب وحديث في السنة ترغبنا في قيام الليل. يقول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ويقول: فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخص الليالي الأخيرة من شهر رمضان من القيام بما لا يفعله في بقية أو في أوائل شهره، فكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي ليله ويوقظ أهله. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يطلب ليلة القدر ويرجو من ربه جل وعلا أن يجعله ممن قام تلك الليلة المباركة. وهذا أيضا فيه تعليم لشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الاعتناء بمحاولة إدراك الليلة الفاضلة، ليلة القدر، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: وقد جعل الله جل وعلا هذه الليلة خير من 1000 شهر كما في سورة القدر، ولذلك علينا أن نعتني بهذه الليلة. جاءت أم المؤمنين الصادقة المصدوقة رضي الله عنها الفاضلة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فانظر السائل ومكانته العالية، وانظر الليلة التي يقال فيها الدعاء، تلك الليلة الفاضلة ليلة القدر. بماذا كان الدعاء؟ بطلب مغفرة الذنوب، بطلب العفو والصفح عن الزلات والسيئات والخطايا. ولذلك فإن طلب مغفرة الذنوب له خاصية وميزة ليست لغيره. جاء أبو بكر الصديق وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. السائل أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ووقت الدعاء وقت الصلاة الذي هو من أفضل الأوقات ومن أشرفها. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إنك ألقى. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك يحرص الإنسان على الإكثار من دعاء الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، فإن في مغفرة الذنوب صلاح الآخرة وكذلك صلاح الدنيا، لأنه ما نزلت علينا المصائب والنكبات في الدنيا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ليس بسبب مهارة أعدائنا ولا قوتهم ولا تخطيطهم، وإنما بسبب ذنوبنا، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولذلك علينا أن نمسح الصفحة وأن نجعلها بيضاء حتى نسلم من عواقب تلك الذنوب والمعاصي، وذلك بإكثار التوبة والاستغفار، فإن التوبة تجب ما قبلها، وهذا طريق من طرق تحصيل التقوى في القلوب في شهر رمضان، أن نكثر من التوبة إلى الله عز وجل، لأن الذنوب إذا كانت عند الإنسان طبعت على قلبه وجعلته أسود مربادة لا يقبل خيرا ولا معروفا، كالكأس الذي قلب على رأسه بحيث إذا جاءه الماء لم يتمكن من الدخول فيه، هكذا القلب الذي طبعت الذنوب والمعاصي عليه حتى جعلته أسود لا يميز حقا من باطلا ولا يميز هدى من ضلالة. كيف نمسح ذلك؟ بالإكثار من الاستغفار والتوبة. يقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ويقول: من تاب تاب الله عليه. ولذلك علينا بالإكثار من التوبة والاستغفار خصوصا في هذا الشهر الفاضل حتى تتمكن التقوى من دخول قلوبنا. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذا تركتم الاستغفار وتركتم التوبة فإنه يخشى علينا من عذاب يوم القيامة، عذاب جهنم والعياذ بالله. إذا عرفنا هذا وعرفنا الطريق لتحصيل التقوى فإن أحوالنا بالنسبة لأسباب تحصيل التقوى أحوال محزنة مؤسفة، قراءة كتاب الله قليلة عندنا، ذكر الله قليل عندنا، المعاصي كثيرة والتوبة بعيدة. ولذلك فعلينا أن نقلب أحوالنا، أن نفكر تفكيرا جديا في أن نجعل الله عز وجل بين أعيننا في كل عمل نؤديه، أن نراقب رب العزة والجلال في جميع أعمالنا حتى نصل بذلك إلى أعلى مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الرتبة وهذا العمل من أسباب تحصيل التقوى في قلوبنا، إذا كنا نراقب رب العالمين ونستشعر أنه يطلع على أعمالنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، حينئذ نتمكن من زراعة التقوى في قلوبنا. يقول سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، ما في قلبك فإن الله مطلع عليه. رياء، سمعة، خوف من الخلق، كل هذا يطلع عليه رب العزة والجلال ولو كان في صدرك. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، وبين أن الصيام مما تظهر فيه جوانب مراقبة الله عز وجل، ووصف العبد المسلم الصائم بأنه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله عز وجل، كما ورد ذلك في الحديث القدسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجله. فعلينا حينئذ أن نزرع التقوى في قلوبنا. لماذا نزرع التقوى؟ ما هي فائدة حصول التقوى في قلوبنا؟ فائدة التقوى أن نكون من أهل الجنة، فالمتقون هم أهل الجنة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم ذكر الله طريقا آخر من طرق تحصيل التقوى فقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الأمم السابقة التي نشاهدها ونتعظ بأحوالها، إذا تفكرنا فيها زرعنا التقوى في قلوبنا. وليس هذا في أحوال الأمم السابقة فقط، كم من رؤساء الدول بل ممالك ودول كاملة نشاهدها ونعرف أحوالها وكنا نخاف منها قريبة وبعيدة، تبدلت أحوالها وأصبح القائمون على تلك الدول في حال قليلة وتشرد، وأخبار ذلك تطول لا يمكن أن نحصره في مثل محاضرتنا. دول قريبة ودول بعيدة، دول عربية ودول إسلامية ودول عالمية، كلها نشاهد أحوالها، بينما ذلك الرئيس له مكانة وله جبروت وعظمة، انقلبت أحواله. من قلبها؟ رب العزة والجلال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالتفكر في هذه السنن الكونية أن من كان مع الله كان الله معه مؤيدا وحافظا، وأن من انصرف عن طريقة الله وانصرف عن شرع الله فإن الله يوقع عليه العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، هذا فيه أعظم عبرة للعقلاء. شاهد لذلك حياتنا المعاصرة، بل في المجتمع الذي يعيشه الإنسان يجد أن أهل النفقة ما بين سنوات من ينفق في الخير ويبذل فيه فإن الله يعوضه ويكون من أغنى أهل الأرض. سبحان الله. نشاهد في حالنا المعاصرة من قام ببر والديه وصلة رحمه توالت عليه الخيرات وجاءه الرزق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب وجاء وطال عمره. سبحان الله. في الدنيا نشاهده، أفلا يكون ذلك عبرة لنا يزرع التقوى في قلوبنا؟ إذن من ثمرات تحصيل التقوى أمر الآخرة وكذلك أمر الدنيا، فإن أهل التقوى هم السعداء في الدنيا، وذلك أن الله عز وجل قد وعدهم بأن يكون معهم كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن كان الله معه مؤيدا وناصرا ورازقا ومدبرا لأموره وميسرا لها، فوالله لو اجتمع أهل الأرض كلهم من أجل أن يكيدوه ومن أجل أن يوقعوا به أي ضرر فلن يتمكنوا من ذلك. احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثمرة من ثمرات التقوى، ودليل هذا ما ذكره الله عز وجل من أن الخير يصل إلى المتقين كما قال سبحانه: والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. فإن المتقي وإن حصل عليه في أول أمره شيء من الضيق والحرج، لكن العاقبة في آخر أمره له. وليكن لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم حسن الأسوة. كان صلى الله عليه وسلم في ليلة هجرته من مكة إلى المدينة مطاردا، يبحثون عنه الناس، قد استنفروا يريدون أن يقبضوا عليه حيا أو ميتا من أجل أن يأخذوا 100 ناقة التي وضعت لذلك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لا تحزن إن الله معنا. بعد سنوات قليلة عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا، يرجوه أهل مكة أن يعفو عنهم. كم سنة؟ 8 8 في عمر التاريخ ليست بشيء. من يوم الهجرة، يوم أن كانوا يطاردونه صلى الله عليه وسلم ليقبضوا عليه، إلى حين وفاته 10 استتب فيها الأمر في جزيرة العرب هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي الآن في 7 في كم سنة؟ في 10 ولذلك من كان مع الله كان الله معه. يقول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك إذا تكالبت الأمور على الإنسان وازدحمت عليه وتضايق، إما بسبب نقص في ماله، وإما بسبب حصول مصائب عليه، وإما بسبب تكالب الأعداء عليه، فإن الله ينجي أهل التقوى من تلك الأمور. من يتق الله يجعل له مخرجا. وأيضا في الرزق، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله تسبب مغفرة الذنوب، تسبب رضا رب العالمين عن العبد، تسبب حماية رب العالمين للعبد المؤمن المتقي، تسبب دخول أعلى الدرجات في الجنة. فوائد التقوى كثيرة عديدة لا يمكن أن نحصرها في هذه المحاضرة. لذلك علينا أن نعود إلى المنهل العظيم، نعود إلى كتاب الله عز وجل لنتدبر المعاني العظيمة فيه، لنتدبر الثمرات الكثيرة المذكورة في كتاب الله جل وعلا للمتقين، حتى نكون بذلك ممن حصل هذه الدرجة، درجة التقوى، فحصلت له الفوائد العظيمة دنيا وآخرة. والمؤمن بتمسكه بالتقوى يريد الآخرة فتأتيه الدنيا وهي راغمة. نحن مقاصدنا ليست من أجل الدنيا، نحن لا نعمل من أجل هذه الدنيا فقط، وإنما مقصدنا الحقيقي الآخرة. فنزرع الدنيا حتى يثيبنا الله عز وجل الأجر والثواب في الآخرة، فتأتينا الدنيا وهي راغمة. نسأل الله جل وعلا أن يزرع التقوى في قلوبنا جميعا. اللهم ازرع التقوى في قلوبنا، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اصلح قلوبنا وشأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن استفاد من الصيام التقوى. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم لكل خير واجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله معالي الشيخ سعد بن ناصر الشكري خيرا على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناته وحسناتنا، ونذكر الإخوة بأن اللجنة المنظمة قد أعدت سؤالا يطرح في آخر المحاضرة، وهذا السؤال من يجيب عليه ستكون له جائزة قيمة، وذلك من خلال توزيع كوبونات على الحاضرين، والذي يعرف الجواب يكتب الجواب في هذا في هذه الورقة، ثم بعد ذلك يضعها عند مدخل الخيمة، ثم بعد ذلك تكون هنا قرعة لمن سيفوز بالجائزة. وسؤال هذا اليوم هو: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ما هي شروط لا إله إلا الله؟ الكوبونات ستوزع إن شاء الله، والذي يجيب يضع الكوبون أو يضع الإجابة عند مدخل الإدارة، وبذلك ستكون هنا قرعة لمن سيفوز بالجائزة. ونستسمح معالي الشيخ في طرح بعض الأسئلة. فضيلة معالي الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول: بلغ مالي النصاب وحال عليه الحول، ولكن في هذا الحول كان يزيد وينقص، لكن هذا المال لم ينقص عن النصاب، فكيف أؤدي زكاة مالي؟
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان هذا الدين، على المؤمن أن يحرص عليه وأن يؤديه كاملا تاما. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك على الإنسان أن يحرص على هذه الفريضة وأن يؤديها في وقتها وأن لا يؤخرها عن وقتها. وهناك طريقة سهلة، بأن يحسب بأن يجعل الإنسان يوم حوله يوم زكاته، ثم يحسب ما لديه من المال فيخرج زكاة ذلك المال. فهذه الطريقة طريقة سهلة هينة، ينظر ماذا لديه من المال في يوم الحول ويخرج الزكاة في ذلك اليوم.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: رجل يحفظ القرآن، هل يجوز له أن يترك صلاة التراويح من أجل أن يصلي في الثلث الأخير من الليل وأن يطيل في صلاته؟
الجواز يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يؤدي صلاة التراويح مع الجماعة ليقوي المسلمين، وليكون ذلك سببا لاستمرار هذه الصلاة وأدائها. فإذا تشاهد الناس فيما بينهم في هذه الصلاة فإنهم حينئذ يتشجعون على أدائها جماعة، أما إذا تهاون أهل الخير فيها فإن ذلك سيؤدي إلى تركها وعدم إقامتها. ولذلك فإن جمهور أهل العلم يرون أن إقامة صلاة التراويح جماعة أفضل من أدائها من أداء الإنسان لها وحده.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل ورد في صفة صلاة الوتر 3 ركعات بسلام واحد؟
نعم، ورد فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر ب3 ركعات بتسليم واحد. واختلف أهل العلم في صفة هذه الصلاة، هل جلس في التشهد في أثنائها بعد الركعة الثانية أو لا؟ فقال طائفة بأنه لم يجلس، واستدلوا على ذلك بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة الوتر: لا تشبهوها بصلاة المغرب. قالوا: فدل هذا على أنها تؤدى ب3 ركعات بدون أن يجلس للتشهد بعد الركعة الثانية. وأجاز آخرون هذه الصفة وقالوا بأن الحديث الوارد في ذلك فيه كلام لبعض أهل العلم.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على تدبر القرآن؟
أعظم الأسباب المعينة على تدبر القرآن أن يسأل المؤمن ربه جل وعلا أن يفقهه في هذا الكتاب وأن يعلمه معانيه، والله جل وعلا قد وعد الداعين بإجابة دعائهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والسبب الثاني أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، فإنه يدعو إلى الإكثار من تدبره. السبب الثالث أن يختار الإنسان أوقات فراغه التي لا يوجد في ذهنه شغل ولا تفكير في غير القرآن من الأعمال، حتى يكون بذلك سببا لاستحضار القلب في قراءة القرآن. وكذلك يستشعر الإنسان أن هذا القرآن كلام رب العزة والجلال، ومن ثم يكون متفكرا في معاني هذا القرآن. وكذلك يحرص الإنسان على تطبيق الآيات القرآنية والعمل بها، فكلما جاءه أمر قرآني امتثله، فيبقى ذلك الأمر في قلبه ويستحضره كلما قرأه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا شيء من أسباب تدبر القرآن.
أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول: ما هو حكم التلحين في الدعاء في دعاء القنوت؟
دعاء القنوت دعاء مشروع، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن جزءا من هذا الدعاء. ودعاء القنوت لم يرد في طريقة قراءته شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي ألا يخص بطريقة في إلقائه وفي قراءته.
أحسن الله إليك. وهذه امرأة تسأل تقول: هل الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين له أحكام دم النفاس؟
نعم.
وهذا أيضا سائل يقول: كيف أتجنب الرياء؟
الرياء أن يقصد الإنسان بعمله الخلق، والرياء شرك أصغر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه منه، وخشي على صحابته الذين هم أفضل منكم من الرياء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. وقال: الرياء في أمتي أخفى من دبيبي النملة السوداء، ومن هنا على الصخرة الملساء. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يحرص على تعاهد قلبه بأن يقصد بأعماله وجه الله والدار الآخرة، ويعينه على ذلك أمور: أولها استشعار العقوبات الشنيعة المرتبة على الرياء، وهي عظيمة عديدة. وثانيها أن يعلم أن الخلق مهما كان لديهم من قوة وقدرة فإنهم لن ينفعوه ولن ينفعه إلا رب العزة والجلال. فالعبادة التي بنيت على الرياء عبادة باطلة غير مقبولة عند الله جل وعلا. ثم ثالثا يستشعر أن النافع الحقيقي والضار الحقيقي هو رب العزة والجلال، ولذلك يقصده بأعماله. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المراقبين لله جل وعلا، كما أسأله أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يعظم لهم الأجر، وأن يجعلهم من أسباب الهدى، وأن يجعلهم محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.